أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء يرحمه الله من أن المعاطاة توجب الإباحة وليست مفيدة للملك، وقلنا إن هذه الاستبعادات متعددة. من هذه الاستبعادات التي مرت علينا أن يكون تلف إحدى العينين مملكا للعين الأخرى، وبينا أنه يمكن أن يكون الأمر كذلك من ناحية ماذا؟ الجمع بين الأدلة تارة، والقول بأن التلف يملك من في يده، من كان يده موضوعة على هذا التلف يملكه آنا ما قبل تلفه، وبالتالي يكون تلف هذا العين في يده يكون تلفا لماله، وبالتالي ملك الطرف المقابل العين الأخرى لأنه تلفت العين المقابلة لها. والخلاصة أن حدوث الملكية آنا ما يزيل الاستغراب. أيضا بينا أنه لا غرابة في كون المباح له يسوغ له المطالبة من الغاصب للعين المغصوبة، والمطالبة إما لإباحة التصرف المطلق للغاصب، ومن التصرفات المطالبة بالعين المغصوبة، وإما إذا تلفت في يد الغاصب فنقول إن التلف يملك العين للمباح له. أعم من أن يكون التلف في يده أو في يد الغاصب، وبالتالي يسوغ للغاصب أن يطالب بهذه العين التالفة لأنه ملكها آنا ما قبل تلفها، وإن كان التلف في يد الغاصب. وأما القول بأن المعاطاة فقط توجب الإباحة فقلنا يعني حتى لو كان فقط هذه إباحة فيسوغ له أن يطالب بها من ناحية أنه أبيح له التصرف، كما يجوز للمبيح أن يطالب بها لأنه هو المالك، فلا غرابة في ذلك. من الأمور التي استبعدها كاشف الغطاء يرحمه الله أن النماء يوجب ماذا؟ الملكية. وهنا النماء يوجب الملكية ماذا؟ يوجب الملكية للعين التي نمت، ويوجب الملكية لنفس النماء. وقلنا إن النماء، قلنا إن النماء على قسمين: متصل كالسمنة، منفصل كفصيل الناقة. هذا النماء المنفصل الآن هل له حكم الأصل بالإباحة؟ يعني بمجرد أن تلد الناقة فصيلا، هل هذا التغير يوجب ملكية الناقة ويوجب ملكية الفصيل، أم يبقى للمباح له الإباحة في الناقة والإباحة للفصيل؟ عندنا هنا أكثر من احتمال. الاحتمال الأول هو القول بالملكية للناقة مع فصيلها، يعني مجرد أن ولدت هذه الناقة أوجبت الملكية للمباح له، يعني بمجرد هذا التغير في العين، هذا التغير الذي حدث بسبب النماء المنفصل وهو كون الناقة ولدت فصيلا، يجعل هذه الناقة مع فصيلها الذي هو النماء كلاهما ملكا للمباح له التصرف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هذا التغير بالنماء المنفصل لا يوجب الملكية للمباح له، وإنما تبقى الناقة مع فصيلها ملكا للمبيح لا للمباح له، وهذا التغير لا يحدث شيئا. لكن هنا يرد تساؤل، وهو أنه بعد أن تلد هذه الناقة كيف ساغ للمباح له أن يتصرف في فصيلها، والإباحة كانت فقط للناقة ولا تشمل الفصيل؟ لأننا قلنا إن شمول الإباحة للنماء المنفصل فيه خفاء كما تقدم. فإذا كان فيه خفاء فقد يقال إن الإباحة كاحتمال فقط وفقط للأصل للناقة، وأما الفصيل فلا يسوغ له أن يتصرف فيه، لا بد من أخذ الإجازة والإذن من المبيح. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث أن يقال هكذا: حتى وإن افترضنا أن الإذن الحاصل من المبيح هو إذن خفي، ولكنه يشمل الفصيل أيضا هذا الإذن الخفي، وذلك لوجود تلازم عرفي. يعني يمكن أن يقال إنه خفي من ناحية وجلي من ناحية أخرى. عندما قلنا إن الإباحة عندما قلنا إن المعاطاة توجب الإباحة في التصرف، وهذه الناقة ولدت فصيلة، وقلنا إن المباح له يسوغ له أن يتصرف في الفصيل لكون الإذن في الأصل إذن في النماء المنفصل الذي هو الفصيل. بهذا البيان كيف يكون إذن في الفصيل، نقول هذا العرف ببابك، كل من أعطى ناقة بالمعاوضة يعلم أن هذه الناقة ستلد إذا كانت من النوق الولود راح تلد، وبالتالي فإعطاء الناقة في المعاوضة وإفادة هذه المعاطاة للإذن في التصرف في الناقة بحلبها وركوبها وأخذ وبرها وما إلى ذلك هو أيضا إذن بالاستفادة من فصيلها. يعني أن العرف يفهم أن هذا الإذن له ملازمة عرفية، الإذن في الأصل يستلزم الإذن في النماء عرفا، وبالتالي فلا مانع من القول بأن مجرد إذن المالك في الأصل يدلل على إذنه في التصرف في نماء الأصل بالملازمة العرفية. يعني هكذا العرف يفهم أنه عندما أذن في المبادلة بين المالين بالمعاطاة في التصرف في الأصل فقد أذن في التصرف في نمائه المنفصل ولا غرابة في ذلك. طبعا في النماء المتصل لا غرابة، لكن كيف يكون في النماء المنفصل لا يستوجب غرابة؟ يدعى أن العرف يفهم ذلك. بناء على هذا الفهم العرفي يعني يزول استبعاد كاشف الغطاء يرحمه الله، يقال له يقال إن إذن أحد المتعاطيين في التصرف كما أوجب الإباحة في الأصل يوجب عرفا الإباحة في النماء، وكما أن التغير نفرض أن هذا التغير يوجب ملكية الأصل فكذلك أيضا يوجب ملكية النماء ولا غرابة في ذلك. يعني أن يكون التغير بناء على وجود مثلا دليل لبي يدلل على ملكية الناقة بالنماء المنفصل، يقال إن كما مر علينا الجمع بين الأدلة يقتضي ذلك، فإذا كان الأمر كذلك زالت الغرابة، الاستغراب يزول، ولا يلزم من ذلك تأسيس قواعد جديدة أو تأسيس لفقه جديد، بل يكون التصرف في الأصل موجبا للتصرف في نمائه، ويكون حدوث النماء موجبا لحصول الملكية للأصل وحصول الملكية للنماء. إذن إذا كان هذا يمكن من ناحية الملازمة العرفية سوف يزول الاستغراب. عاد ما يصير استغراب. هكذا قيل وهذا القول يعني غير بعيد، من يتأمل يجد أنه إذا أذن المالك بالتصرفات في الأصل لا يقال إن هذا الإذن خفي في التصرف في نمائه، لأن ادعاء وجود ملازمة عرفية يدلل على مسوغية التصرف في نماء الأصل يعني في الفصيل، فيصير للمباح له أن يتصرف في الناقة وأن يتصرف في نماء الناقة الذي هو الفصيل. والقول أيضا بأن هذا التغير بالنماء يوجب الملكية نفس الكلام، يوجب ملكية الأصل مع ملكية نماء الأصل لكون النماء يتبع الأصل من ناحية الملازمة العرفية، لا يتبع الأصل النماء المتصل فحسب، بل أيضا النماء المنفصل، ولا مانع من ذلك. هناك أيضا استبعادات أخرى استبعدها كاشف الغطاء يرحمه الله، مثل أن التلف القهري يوجب شنو؟ الملكية. كيف استبعد ذلك كاشف الغطاء؟ قال يعني كيف يوجب الملكية؟ يعني من تلف في يده أحد العوضين أصبح مالكا لهذا العوض، هذا شيء يدعو إلى العجب، كيف يصبح هذا التالف مملوكا لمن تلف في يده أو لمن تلفت العين في يده؟ هل يعني ملك العين قبل تلفها؟ مفروض أنه قبل تلفها هو له إباحة بالتصرف فيها، فكيف ملكها؟ إن قلت ملكها مع التلف، نعم استبعد ذلك كاشف الغطاء يرحمه الله، قال لأنه ما في قابلية لأن يتملك في آن التلف للتالف. إن قلت لا تملك العين بعد تلفها، قال هذا بعد أبعد من ذلك بكثير، إذ كيف يتملك العين التي لا وجود لها؟ طبعا أيضا قيل في رد هذا الاستبعاد بشقوقه الثلاثة أن هذا الاستبعاد يمكن الدغدغة والمناقشة فيه. أي مثلا القول الذي أفاده كاشف الغطاء يرحمه الله أن يعني يتملك التالف أو أن ملك التالف أمر يدعو إلى العجب، نقول ها هو ما يتملك التالف، يتملك التالف قبل تلفه آنا ما بالملكية الآنية التي عبرنا عنها ويعبر عنها الآن مائية، يعني آنا ما فلا مانع أن يكون على هذا النما. فماذا يصبح؟ يعني يصبح التلف يدلل على دخول هذا التالف قبل تلفه لحظات في ملك من تلف هذا التالف في يده. ايش مثل؟ يقول هذا له نظائر في الفقه، من نظائره أن الإنسان لو باع مثلا فرسا على شخص ثم مات هذا الفرس قبل قبضه من لدن المشتري، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع من ملك بائعه. طيب هو باع انتقلت ملكيته، يقولون ها هذا بمثابة شنه ما مر علينا في الخيار، لو فسخ أو لو باع من له الخيار على غير من باع إليه أو عليه، هذا يكشف ماذا؟ أنه أرجع المبيع فملكه آن ما ثم باعه. كذلك يقال في المقام. يعني شو نقول؟ نقول بمجرد أن تلف أحد العوضين هذا التلف ماذا يستدعي؟ يستدعي القول بأن من تلف هذا التالف في يده فقد ملكه آن ما قبل تلفه. أي وهذه الملكية الآنية كافية لحل أو لدفع إشكال استبعادي كون التلف يوجب الملكية، لأنه قسم هذه الملكية، يقول هذه الملكية مثلا كيف يتملك شيئا قد تلف؟ إن قلت يعني قبل تلفه، وإن قلت يتلفه في حال التلف قال هذا مستبعد، بعد التلف يقال كيف يتملك شيئا قد تلف وانتهى وتلاشى عن صفحة الوجوه. يقال ماذا هنا؟ حل الإشكال كما تقدم، يعني أن بمجرد أن يتلف هذا المال تحت يد المباح له التصرف هذا التلف يكشف كشفا إنيا عن أنه امتلكه المباح له آن ما ثم تلف في يده، وبالتالي لا مانع من ذلك. أيضا مما استبعده كاشف الغطاء يرحمه الله أن التصرف في العين المباحة هل هو ناقل شنه قهري أو ناقل اختياري، يعني يحتاج إلى نية. احنا شقلنا فيما تقدم، قلنا إذا كان التلف يوجب الملكية لو كان هذا التلف حتى بتصرف المباح له في المباح، تلف هذا التصرف أوجب تلف العين، قلنا هناك ملكية آنية. هناك ذلك يقال إنه التصرف وحده يدلل على الانتقال للعين في ملكية المباح له، ولا نحتاج إلى نية من لدن المتصرف. نعم إذا كان المتصرف هذا يعني على دراية وعلم من الناحية الفقهية ويعلم بأن بعض التصرفات يترتب عليها الملك كالبيع والعتق، يعني هذا لا يكون إلا في ملك، فحينئذ شو نقول؟ نقول إن هذا التصرف ناقل اختياري مناقل قهري، لأنه يعلم وتصرف يعني نوى التزاما أو بالملازمة نوى نقل هذا المال المتصرف فيه إلى ملكيته، ولا مانع من ذلك. أي لا مانع من أن يكون التصرف ناقلا اختياريا عندما نعلم أو يعلم المتصرف بأن هذا التصرف لا يكون إلا للمالك كالبيع، لا بيع إلا في ملك، والعتق. نعم، أيضا ما استبعده يرحمه الله من القول بأن التمليك لماذا يقصر على التصرف مع كون المعاطاة هي التي من خلال اتفاق الطرفين كان هذا شنو؟ كان هذا الاتفاق بينهما في معاطاتهما إذن بالملكية، لماذا ننسب ماذا؟ حصول الملكية إلى التصرف مع وجود أولوية إذا صح التعبير لنسبة الملكية إلى الإذن. جواب هذا الاستبعاد لعله ظهر مما تقدم، لأن الإذن كما قلنا وإن قصد به التمليك لكن هذا التمليك لا يتحقق من ناحية الجمع بين الأدلة، وإنما يتحقق فقط وفقط شنو؟ الإباحة. فإذا كان لا يتحقق إلا الإباحة لا بد من إسناد حصول الملكية إلى التصرف. كيف؟ لأننا نريد أن نسير على وفق الأدلة، والأدلة دالة بالإجماع على أن المعاطاة لا توجب إلا الإباحة في التصرف، يعني إذن من مبيح للمباح له أن يتصرف. فالقول بإسناد الملكية إلى هذه الإباحة دلل الإجماع على عدم صحته أو على عدمه، فلا يبقى لنا إلا أن نقول بأن التصرف هو الذي أوجب الملكية، ولا مانع من القول بذلك. وبهذا يظهر لنا إمكانية الدغدغة أو المناقشة في الاستبعادات التي أفادها كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين الطاهرين.